يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في المرة السابقة قد شرعنا في السؤال 47 عن الشرك الأصغر، والشرك الأصغر كما تلاحظ ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالنوايا، بالنوايا يعني الإنسان يحسن صلاته لا حين يرى أو يزين صلاته حين يرى ناسا ينظرون إليه. فتشوف دقة هذا الأمر تصل إلى أي مدى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. يعني كأنهم قالوا وما هو رسول الله؟ قال الرياء، الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والقسم الثاني يتعلق بالألفاظ، أن يحلف بغير الله عز وجل، أن يقول ما شاء الله وشئت، أنا توكلت على الله وعليك وهكذا. لأن الواو يعني العاطفة بتقتضي التسوية، كأنك حين تقول ما شاء الله وشئت أن مشيئتك كمشيئة الله عز وجل، مع أن الله عز وجل قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فيتضح من هذه الآية أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، فكان الأليق المفروض أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. لابد أن يشاء الله عز وجل أولا قبل أن إيه؟ قبل أن يشاء العبد. ومن ذلك قال المصنف رحمه الله ومن ذلك الحلف، احنا خدنا المرة اللي فاتت الرياء في الإيه؟ في النية. وذكرت حديث أبي هريرة الرهيب الذي رواه مسلم والترمذي وابن حبان، وأنا بذكر الترمذي وابن حبان للإيه؟ للزيادة التي وردت في آخر الحديث كما بينت في المرة السابقة. قال المصنف رحمه الله ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. شوف ممكن ترتب الإيه؟ الأحاديث كالآتي. أول حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هذا الحديث رواه الجماعة أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. تعالى الحديث اللي وراه على طول عن عمر بقى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، زي الأولاني بالضبط. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت، يسكت، يا إما يحلف بالله يا إما يسكت. يبقى هنا القسمة إيه؟ ثنائية. هتحلف بالله احلف، بغير الله اسكت مهما كان المحلوف به. طيب حط الحديث الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. خلي ده الحديث ده خليه قاعدة. يبقى احنا معانا ثلاث احاديث اهو. واحد يقول لك طب بالأمانة، طب بأمانة ربنا كده، طب لا، في نحط بقى الحديث الرابع، من حلف بالأمانة فليس منا. وهذا حديث رواه أبو داود عن بريدة الأسلمي بإسناد صحيح، من حلف بالأمانة فليس منا. الله. طيب، وفي حديث قتيلة بنت صيفي رضي الله تعالى عنها في المسند، لا تحلفوا بالكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة، وربنا سبحانه وتعالى قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى شايف ان مفيش يعني ليس للإنسان أن يحلف بغير الله عز وجل. طب من حلف بغير الله، تعال بقى نشوف قصة تانية. روى الترمذي والحاكم بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. والمصنف هنا جاب لفظتين، فقد أشرك وفي فقد أشرك أو كفر، واللفظة الثانية فقد أشرك وكفر. طبعا ده في إيه؟ تغليظ شديد جدا لهذا الأمر. فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف فقال في حلفه، في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخي لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشيء، من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشيء. انت عارف في الكلام الدارج على ألسنة الناس يقول له طب تراهن، انا راهنك على هذه القصة. هذا يقتضي منه ان يتصدق بشيء، وقوله عليه الصلاة والسلام فليتصدق بشيء، يبقى بأي شيء يطلق عليه انه ايه؟ انه صدق. بأي شيء يطلق عليه انه صدق، لان فليتصدق بشيء دي نكرة، شيء دي تصدق على ايه؟ على كل شيء يصلح لأن يتصدق به. فده فيما يتعلق في الحلف بغير الله. يجي واحد بقى يقول لك ايه؟ شوف بقى النصوص دي كلها تهدم، هذه النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث ثابت في الصحيحين، قال طلحة رضي الله عنه بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فلما دنا إذا هو يسأل عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، يعني فرض الله عليك خمس صلوات في كل يوم وليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. ماذا فرض الله عليه من الصيام؟ شهر رمضان، هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. فقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص أبدا، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي لفظ أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. هذه اللفظة تأولها العلماء أنه لم يرد، بعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد الحلف في هذا الموطن، لكن أقوى الأقوال أن هذا مخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الله عز وجل يقسم بما يشاء من مخلوقاته، والطور والتين والزيتون والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، لكن ليس للمكلف أن يفعل ذلك، لأن النصوص واضحة يا جماعة، من حلف بغير الله فقد أشرك. يبقى هذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال بعض أهل العلم إن هذه اللفظة كانت تجري على ألسنتهم لا يراد بها الحلف. زي واحد يقول له حتى أبوك تعمل لي كذا، وهو غافل تماما عن أن هو بيحلفه بأبيه أو ما إلى ذلك، إنما المنهي عنه ده كلام بعض أهل العلم، المنهي عنه أن يقول ورحمة أمي، هو هنا يؤكد ويحلف في ظنه، وهذا منهي عنه. لكن يعني كون أن الإنسان يترك كل هذه النصوص وهذا الوعيد الذي ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد أشرك أو كفر، وفي لفظ فقد أشرك وكفر، يعني هذه الأحاديث ينبغي على الإنسان أن يتوقف عندها. زي بالضبط لما يجي واحد يقول لك يعني رب العزة سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أهو يوم يجي يرد الكلام ده كله بمنتهى السماجة بأن طيب ما هو الرجل يعني هيتجوز امرأة نصرانية أو يهودية، وهو يباح له أن يتزوج الكتابية، يوم يديها علقة إيه ده، يعني عايز حتى بيشنع على المخالف، مع أن ده يعني أمر من معالم الدين الأساسية، الأساس أن تؤمن بالله عز وجل وتوالي أولياءه وتبغض أعداءه سبحانه وتعالى. راجع كلام أهل العلم بدل ما تتجرأ بهذه الطريقة، راجع كلام أهل العلم، شوف ابن قدامة قال في المغني وغيره قبل أن تتجرأ بهذه الطريقة. وأنا أطالب الذين يستمعون إلى مثل هذا يعني أن يراجع نفسه، تترك هذه النصوص كلها وتفسيرات العلماء وكلامهم من أجل هذه الشبهة، دي شبهات وليست أدلة، هذه شبهات وليست أدلة. يبقى الحلف بغير الله تبارك وتعالى، ومنه قوله ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. كذلك ورد في المسند، هو جايب الحديث أو في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في المسند، لا تقول ما شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا الحديث رواه ابن ماجه بالإضافة إلى الإمام أحمد وإسناده صحيح. يبقى إما أن تقول ما شاء الله وحده، أو أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان ثم شاء فلان. هنرجع بقى سطر، ومنه قول لولا الله وأنت، ربنا وانت، وما لي إلا الله وأنت، أنا ماليش حد إلا ربنا وانت، منفعش كده ربنا وانت إيه، لا أنا أحتاج إلى الله كما تحتاج أنت إليه، وأنا داخل على الله على الله وعليك ونحو ذلك. لابد للإنسان من أن يراجع الألفاظ التي يتلفظها فإنها تسجل عليه. يعني واحد يقول له أنا متوكل على الله عليك، يا غير أنت تتوكل على الله علي، أنت تتوكل على الله عز وجل. وإن توكلت على الله عز وجل بصدق فإنه يطوع لك سائر مخلوقاته. وأنت بقى أنا في هذه الحالة من ضمن مخلوقاته عز وجل. لما واحد يقول أنا مش عارف من غيرك كنت أعمل إيه، من غيري أعمل إيه؟ طب وأنا أساسا مش عارف أعمل إيه من غير ربنا سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن يقول مثلا الحمد لله الذي ساقك إلي، مثلا الحمد لله الذي ساقك إلي. وينبغي أيضا على الإنسان إن تصدق على الناس أن يصحح عقائدهم، لما يقولوا لا خلي بالك هذا المال الذي تصدقت عليك به الذي رزقني به رب العزة سبحانه وتعالى، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ربنا هو الذي ساقني إليك لأتصدق عليك بهذا المال أو لأعطيك هذا المال، فأنت عليك أن تطيعه سبحانه وتعالى وأن تخلص النية له وأن تشكره تبارك وتعالى لئلا يقلب القلوب. ممكن يعني أديك النهاردة وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقلب القلب وبكرة خلاص مش هديك، وعليك أن تطيعه وأن تتقي الله في المال الذي رزقك به وأن تكون من الشاكرين. ومن شكران النعمة أن تنفقها في تحصيل مرضات واهبها عز وجل المنعم، لا إله إلا هو. لو قعد الإنسان بلسانه يقول الحمد لله الشكر لله الحمد لله الشكر لله وهو يستعمل هذا المال في معصية الله عز وجل، تشايف بعض المجرمين الذين أنعم الله عز وجل عليهم بثروات لا فضل لهم فيها، ثروات موجودة داخل في باطن الأرض عليه أن يحفر فقط لتخرج هذه الثروات، فكونه يستعمل هذه الثروات في محاربة دين الله عز وجل أو محاربة المسلمين هذه مصيبة كبرى. الإنسان بيشفق على هؤلاء ليشوف ربنا سبحانه وتعالى. قال في كتابه العزيز: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله لباس الجوع والخوف. قال ابن عباس رضي الله عنهما، راجع تفسير ابن كثير وغيره، هذا مثل أريد به مكة، مكة، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه السلام أن يقول لهم فليعبدوا هذا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما أبوا أن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جعلهم الله عز وجل مثلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. تذكر دائما مقالة أو قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا الأثر رواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وعلقه البخاري رحمه الله. طيب، السؤال 48: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ الجواب: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله تبارك وتعالى مسويا بها، بخلاف العطف. طبعا ايه يا جماعة، ده الكلام ده باللسان فقط، لكن لو نوى هذا تبقى مصيبة. لو نوى أن يسوي بين الله عز وجل وبين العبد دي مصيبة، ده ممكن تخرجه من الملة، نسأل الله السلامة. يعني لازم إنسان يتأدب في الألفاظ حتى وإن كانت نياته حتى وإن لم ينوي المعاني السيئة، لكن الألفاظ والتراكيب السيئة ينبغي عليه أن يمتنع عنها أيضا. بخلاف العاصب ثم المقتضية للتبعية، حتى لما يجي مثلا في الأصول العاصب بالواو غير العاصب بالإيه بثم غير العطف بالفاء. يعني ما تقول جاء محمد وأحمد يبقى الاثنين جم مع بعض، أو واحد جاء قبل الثاني أو تسوية. لكن لما تقول جاء محمد ثم أحمد يبقى محمد جاء أولا وبعد بعد مهلة جاء إيه أحمد. إن قلت جاء محمد فأحمد يبقى جاء محمد أولا ثم أحمد على إثره على طول. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، دي في سورة التكوير. وفي سورة الإيه كمان ها الإنسان. ما هو توحيد الربوبية؟ يبقى احنا خلصنا توحيد الإلهية، وطبعا ضد توحيد الإلهية الشرك الذي ينقسم إلى قسمين، الشرك الأكبر والشرك الإيه الأصغر. نعوذ بالله من أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. احفظ الحديث ده وأكثر من ترديده. النبي عليه الصلاة والسلام أعتقد أنني ذكرت هذا الحديث في مرة سابقة في مسند أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا موسى خطب الناس فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال له لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. شوف التحري والاستيثاق. قال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من لبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من لبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وضع أيضا بدعاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. لابد أن تكثر من يعني لأن شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في الحديث الذي معنا أنه يعني يخاف علينا من الشرك الخفي أكثر من خوفه علينا من الدجال، مش كده؟ مش ده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب نعمل إيه؟ كيف نتقيه؟ ماذا نفعل؟ قولوا، خلاص يبقى ده العلاج. قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. طيب يزين صلاته؟ لا. إزاي تفلت من الحتة دي؟ صلي على قانون واحد، إن كنت مصليان بمفردك أو مصليان في المسجد في الجماعة خلاص أنت بتبع الإمام، تصلي في المسجد بمفردك صلي على قانون واحد بحيث إذا تسلل إليك الشيطان وقال لك أنت تزين صلاتك من أجل فلان تبقى أنت على طول إيه هتدفع الشيطان بأنك تفعل هذا في السر في صلاتك في بيتك حيث لا يراك إيه حيث لا يراك أحد. فده أمر من الأمور المتعلقة بتزيين الإيه؟ تزيين الصلاة، تزيين الأعمال. كذلك اجعل بينك وبين الله عز وجل طاعات لا يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى تدريبا لقلبك، لأن الإنسان متى ما وصل إلى هذه الدرجة أن يقطع النظر عن الناس. شوف اللي في الزهد، تعريف الزهد هذا ستجده في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله عند حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابن ماجة بإسناد حسن أن رجلا قال يا رسول الله دلني على أمر إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أنت إن زهدت فعلا فيما في أيدي الناس كيف تزهد فيما في أيدي الناس؟ يعني اليأس كما قال أبو حازم سلمة ابن دينار. سلمة ابن دينار ده هم السلف كلهم كده أحوالهم في غاية العجب. قيل له ما مالك؟ قال لي مالان: الثقة بما في يد الله عز وجل، واليأس، شوف التعبير، واليأس فيما في أيدي الناس. الإنسان لما يأس من شيء بيسيبه خلاص بقى، وما دام واثق من شيء آخر قلبه بيتعلق بيه. الثقة بما في يد الله واليأس مما في أيدي الناس. فقيل له أما تخشى الفقر؟ قال أنا أخشى الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كيف أخشى الفقر؟ رحمه الله. هكذا كانوا. فنقل عن أحد السلف في شرح هذا الحديث أن الزهد إنما يتحقق بأمور: أولها أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. مش أنت حتى بتقول في تبقى في إيدك وتقسم لغيرك، يبقى أنت مجهز الأكل على اسم فلان أو على اسمك أنت، ثم يأتي من يتناول هذا الطعام. أنت بتعمل وتكد وتكدح لتكسب مالا، هذا المال قد تواسي به فلانا أو تهدي إلى علان وما إلى ذلك. أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. طب نمرة اثنين: أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. هي دي يا أخوانا، هي دي يا جماعة، أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. لأن هذا بدل على إيه؟ على أنه يقطع النظر عن الناس، لا عايز مدح ولا عايز ذم. نمرة اثنين: أن هذا فيه معنى الشكران لله تبارك وتعالى. الشكران لله أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، يعني كأن المعنى فرحك بأن وفقك الله عز وجل إلى هذه الطاعة أو إلى هذه الحال التي أنت فيها يشغلك عن مدح المادحين أو ذم الذامين. أنت في وادي وهم في واد آخر، أنت في وادي وهم في واد آخر. أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. نمر الثلاثة: أن تكون بحيث ينطبق عليك قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ولذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: لا تشهدن لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. لا تشهدن لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. واحد يقول إزاي؟ ما هو أصلا مصورين الزهد ده يعني راجل يلبس خلق ويمشي في الشارع كده معاه كوس بيلم فيه سبارس. لا، هو الشريعة لم ترد منا هذا أبدا، لا خالص، وما كان أحد من السلف على هذا الخلق. لا، لكن الزهد، شوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أن تكون الدنيا في قلبك كالخلاء. أن تكون الدنيا بالنسبة إليك أو أن تكون الدنيا عندك كالخلاء. خلاء اللي هو ايه دورة المية تحتاج اليه وليس في قلبك. انا اول ما قرأت هذا التعريف قلت الله اكبر، شيخ الاسلام ده فعلا يعني والله في تعريفات كده تضرب في القلب على طول. أن تكون الدنيا بالنسبة إليك كالخلاء. فعلا في حد فينا بيفكر في دورة المية أبدا إلا ساعة ما يتزنق؟ ساعة ما يتزنق يفكر في دورة المية، ممكن ندخل الحمام؟ آه تفضل يدخل بعد أن يقضي حاجته أعزكم الله. مجرد ما يقوم وهو بيغسل إيديه ذهنه خرج، هو لسه جوه لكن ذهنه خرج سرح في أشياء أخرى وأمور ومشاكل الحياة التي يعني ينشغل بها. فأن تكون الدنيا كالخلاء تحتاج إليه وليس إيه وليس في قلبك. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. سورة الأنعام رقم 1، بل السورة كلها، سورة الأنعام دي سورة الآلاء والنعم يا جماعة. الله عز وجل توحيد الربوبية أن توحد الله عز وجل بأفعاله هو، بأفعاله هو. التوحيد الإلهية أن توحده بأفعالك أنت، وتوحيد الإلهية مبني على توحيد الربوبية. تعال كده شوف الخليل إبراهيم عليه السلام قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه بقى؟ الذي خلقني فهو يهديني، يبقى هو المتفرد بالخلق والهداية، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى هو مالك خيري الدنيا والآخرة ابتداء من الخلق إلى أن يقر الإنسان، إما في الجنة أسأل الله أن يجعلها من أهلها، أو في النار نعوذ بالله من النار. دائما تذكر هذا الحديث، هذا الذكر، لا سيما هو عند النوم إذا أتيت مضجعك، أن تقول: الحمد لله الذي كفاني وآواني. الواحد يستمتع بهذا الإيه، بهذا الذكر فعلا. الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل. اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار، أسألك بعزتك أن تنجيني من النار، لا إله إلا الله. فشوف الخليل إبراهيم عليه السلام قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون. يعني العبادة يا جماعة مش للأنداد والأصنام دي. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا، فالعبادة له وحده سبحانه وتعالى. ليه؟ هو المتفرد بكل ذلك. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال الإمام أحمد هذا أشرف حديث رواه الشاميون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أو قال: فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديته، يبقى الهداية بيد من؟ بيد الله عز وجل، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وشوف لما علم الحسن، علم الأمة في شخص الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن يقول في قنوت الوتر، هذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنة رواه الخمسة: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر الحديث اهدني في من هديت. كذلك رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الهدى الهداية، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم كانوا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم، أبو جهل وفرعون، ما نقص ذلك من ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني مش يقولك المحيط، البحر هنا حط إبرة كده وطلعها، إيه اللي طلع في إيه، ما الذي علق في هذه الإبرة بالنسبة إلى إيه مياه البحر. ومع ذلك يقول القرطبي رحمه الله: وهذا مثال للتقريب والتشبيه، وإلا فلا نسبة بين المتناهي وما لا يتناهى. الكلام ده هتلاقيه في شرحه لحديث المستورد ابن شداد الفهري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع، يرجع بإيه؟ وبيقول لك ده المثال ده للتقريب والتمثيل والتشبيه، وإلا فلا نسبة بين المتناهي وما لا يتناهى. يعني إذن فشوف هذا الحديث جاء متوافقا مع إيه؟ مع الآيات التي ورد عن الخليل إبراهيم عليه السلام. أنا عشان نختم الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فربنا سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى، يبقى أنت تجعل همك أن تحصل مرضاته تبارك وتعالى. شوف الكلام هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل ولا راد لأمره. تعرف طبعا ان هو ينبغي عليك ان تحمد الله عز وجل في كل وقت لانه امرك بذلك، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. دايما تقول كده الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ولا بأس من أن تقول الله أكبر كبيرا، تكبير رب عز وجل. ولا رد لأمره، إذا أمر فلا رد لأمره، وإذا قضى فلا رد لقضائه، وإذا حكم فلا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده الرب سبحانه وتعالى يقول لك انا عايز اعرف يعني ربنا ايه الحكمه، من ايه الحكمه؟ هو ربنا انت، هو ربنا سبحانه وتعالى لا يثبت لك ايمان الا بان تؤمن بالله واسمائه وصفاته ومن اسمائه الحكيم. يعني ايه الحكيم؟ يعني كل ما يرد عنه سبحانه وتعالى من اقوال او افعال او اقدار يشتمل على الحكمه البالغه كلها. يبقى إن لم تظهر لك حكمة الله عز وجل في أمر ما، فأنت تعرف إن الأمر ده جاء من الحكيم، فلا بد أن يكون مشتملا على الحكمة وعلى كل خير. ولا مماثل له ولا سبي له. طبعا لا مماثل له، أنت عارف الآيات، حد يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقولك الله أكبر، الله أكبر دي يعني كل ما يرد على ذهنك مما هو متعلق بالرب سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، هو أكبر من هذا وأعظم منه بكثير سبحانه وتعالى. ولا سمي له، مش هتلاقي واحد أبدا أم وأبوم سمينه الله، مش هتلاقي، لا سمية له سبحانه وتعالى. ودي حاجة يعني إيه من الأمور الدالة على ربوبيته عز وجل. ولا سمية له ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. لا منازع له في إيه؟ في شيء من معاني الربوبية. اللي هينازع هيعذب، اللي هينازع هيعذب. لما نقول ربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، لما تروح للعراف علشان يعرفك الغيب يبقى دي مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى. كذلك روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته أو فقد عذبته. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. اوعى تنازع الرب عز وجل في أي صفة من صفاته. واحد يقول لك أصلا عندي كبرياء. كبرياء مين يا عم؟ كبرياء إيه؟ لا، من تواضع لله رفعه الله، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا إيه؟ أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. ثم يقول لك لا أنا أصلا عندي كبرياء. ماشي. قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الآيات، بل سورة الأنعام، السورة كلها هي سورة الأنعام. وقال تعالى الحمد لله رب العالمين، دي كفاية جدا، الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفتخرتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. في حد بيخلق مع الله عز وجل؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. المجرم اللي بيقول ان سبب الكوارث في منطقة الشرق الأوسط الإسلام السياسي، هذا إجرام وتعدي على الله عز وجل. مش حاجة اسمها الإسلام السياسي. الإسلام نزل ليحكم حركة الحياة كلها، وهو إنما يقول هذا الكلام عند كفار مبغضين للإسلام أصلا، وهم يفرحون بذلك الكلام ويؤيدونه. لكن يعني الإنسان بيسمع إلى هذا أو بيرى هذا الكلام ويضحك ليه؟ لأن الله عز وجل قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أنت تتأيد بهؤلاء وتعتدي على الإسلام وتقول الإسلام السياسي؟ في حاجة اسمها الإسلام السياسي؟ في حاجة اسمها الكتاب والسنة. أنا قرأت عليكم على استعداد إن احنا نقعد نقرأ من هنا للسنة اللي جاية في مسألة أن الإسلام دين رب العالمين الذي يشمل الحياة كلها، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة. لكن هو ده حتى عنده زبيبة، وقت اللزوم يحطها وقت اللزوم يشيلها عشان يتماشى مع إيه؟ مع جميع الأبواب الألوان. فهذا المجرم المعتدي على شريعة الرب عز وجل هو والبوقة، بوقة علماء السوء الذين يساعدونه على ما يسمى بتجديد الخطاب الديني، وما هو إلا تحريف لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. إيه تجديد الخطاب الديني؟ يجدد لها دينه إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، يعني يحيي ما أمات الناس من سنن الهدى والخير. شوف في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار إذ جاء ناس من الأعراب يلبسون العباء مجتابي النمار، مجتابي النمار يلبسون العباء، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من فاقة تمعر وجهه. ما أصل النمار دي ايه؟ انت عارف قطع من القماش مستطيلة فيها فتحة في النصف، يضع رأسه في هذه الفتحة وتكسو بطنه وظهره ويظل جانباه ظاهرين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من فاقة تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، فقام فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى صلى الله عليه وسلم، ثم خطب الناس فحمد الله عز وجل وذكرهم بتقوى الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم حثهم على الصدقة، قال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فقام رجل فجاء بصرة. انت عارف لما تسمع الكلام والناس يقعدوا ايه يتمعنوا في الكلام كده فجأة ثم يعزمون على العمل، فجاء بصرة كادت يده ان تعجز عن حملها بل قد عجزت عن حملها، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الناس. خلي بالك، يبقى الرجل ده عمل ايه؟ استجاب لما امر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فصار قدوة لغيره. ثم تتابع الناس حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجهه يتهلل كأنه مذهبة، كأنه مطلي بماء الذهب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. خلي بالك، المتقرر في الأصول وده إجماع أن سبب ورود النص داخل دخولا قطعيا في دلالة النص. سبب ورود النص الشرعي لابد أن يدخل في دلالة النص بصورة قطعية، وده إجماع. يبقى إذن هذا الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، يدخل فيه فعل ذلك الرجل الذي قام فجاء بالصرة ثم تتابع الناس، ثم تتابع الناس. فمسألة تجديد الخطاب الديني، إحياء سنن الهدى، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلما سئل عن الغرباء روايات منها: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس، كل دي روايات. النزاع من القبائل، فتقوم انت تيجي تقول لي الإسلام السياسي هو السبب في الكلام ده، ورايح تعرض، رايح تتهجم على الإسلام علشان يناصروك، علشان يناصروك. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. هاتان الآيتان في سورة الملك، شوف اسم السورة سورة الملك، التي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأها في كل ليلة، لأن مسألة الإبقاء النفس والانتصار وكذلك الرزق، هاتان المسألتان مقطوع بهما، ليست بيد أحد إلا إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فتصار أنت بعد ما تخلص أعمالك وتريد أن تنام: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة، وتقرأ السورة كلها وتتذكر قوله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. رجوع هذا المسخوط أو القزعة كما سماه الأستاذ محمد علي، رجوعه من 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 عالم الغرب إلى مصر ليس مستغربا، لأننا لا أتوقع له نهاية كالتي تصورها الناس أن يخرج ثم يعيش في بلد وخلاص انتهينا. لا، لابد أن يسوقه الله عز وجل إلى حتفه، إلى حتفه. أنت تتصور أن القذافي حين مات في ماسورة نجاري هذا كان بفعل الناس، لا، ده بإرادة الله ومشيئته. استمع إلى قوله تبارك وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى المرجع الذي سينام فيه النومة الأبدية. مش المسألة إن ملك الموت بيدخل البروج المشيدة فقط، لا، ده أنت لو في برج مشيد والمولى عز وجل شاء أن يخرجك من ذلك البرج إلى حارة من حواري شبرا أو بلاق أو أي حتة، سيخرجك إلى المكان الذي قضى عز وجل أن تقبض فيه. ده المساعد، ده إله، الإله العظيم القاهر فوق عباده، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. ف يعني لا تيأسن من رحمة الله عز وجل، وتذكر أن الجرائم التي ارتكبت في مصر جرائم كبرى لابد لها من عقوبة كبرى، علينا أن نستغفره سبحانه وتعالى. غفرانك يا رب غفرانك، أن نستغفره لما حدث. دماء تراق بهذه الطريقة، وأعراض أعراض المؤمنات المحصنات تهتك بهذه الطريقة، ويطلع المجرم اللي هو يقول لك شيخ المحنة ده شيخ الفتنة، ويقول لك جهاد النكاح، وبعد كده يقول الشرع يقول. شرع إيه اللي بيقول؟ أنت فاسق، أنت فاسق ولم تتب من هذا علنا كما وقعت فيه علنا، لا يقبل منك أي كلام في الشرع. هي أحوال يا جماعة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال علي رضي الله عنه: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. المسألة إيه؟ خرمت خالص ولا إيه؟ قل لي 10 دقائق زيادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.